كما فتح الله تعالى عليه. من كان بالله أعرف كان لله أخوف.
قبلها كل صاحب عقل وفكرة سليمة، فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصارفه لكان ذلك كافيا، كفاية تامة في جذب الخلق إليه.
تأمل قول الشيخ رحمه الله، لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه. يعني لسنا بحاجة إلى أن نقول لتلك المجموعة أنتم مبتدعة، والأخرى أنتم مخرفة، والأخرى أنتم كذا، ولهؤلاء أنتم كفار، ولهؤلاء لا، لسنا بحاجة لأن نقول هذا الكلام. نحن متى استطعنا أن نكون أكثر علماً وفهماً وتدبراً ودقة لمزايا هذا الدين ثم نشرناها للناس وبيناها وأظهرناها، لكان ذلك كفيلاً بأن يتوافد الناس على دين الله تعالى أفواجاً. الذي يحصل اليوم هو العكس، لا إظهار لمحاسن الدين ولا بيان لعظمته وروعته وجماله، ومباشرة الدعوة تكون ببيان عوار الآخرين مباشرة. هذه ليست من الحكمة في الدعوة، من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. لا يعني هذا عدم البيان، لا، البيان مطلوب، ولا يعني هذا عدم إظهار أهل البدع أو أهل الفرقات. نسأل الله الكريم.
لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن، من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين.
إذن لصلاح الظاهر والباطن لا نريد أن نكون أن ننادي بالناس أو أن نقول للناس أننا مسلمون، وإذا جئنا لحقائق أمورنا، تصرفاتنا، أفعالنا، سلوكنا، وإذا ربما هي بعيدة عن الإسلام. أبداً لا يمكن أن نقول للناس، ولا يمكن أن يقتنع الناس بمثل هذا. إذا أردنا أن نقول للناس أن الإسلام منهج حياة، فلا بد أن يكون أول تطبيق هذا المنهج على أنفسنا. وهنا نحن على يقين أن هذا الإسلام سيكون فعلاً منارة في الأرض في كل مكان.
فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين موصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائقه هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره.
فإذا كشف عن بعض حقائقه
واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفي ما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع، وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه فإنه يستدعي بسطا كثيرا، وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواها وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، وهي أمثلة منتشرة في أصول والفروع والعبادات والمعاملات.
إذن الشيخ رحمه الله هنا يقول أن ما أذكره أنا في هذه الرسالة إنما هو أمثلة حاولت أن أجمعها هنا وهناك مما يستحضره الذهن. ما رأيكم يا شباب لو استطعنا نحن أيضا يعني بعد 120 سنة تقريبا من كتابة الشيخ لهذه الرسالة أن نضيف على هذه المحاسن مما فتح الله تعالى به على الكثير من الناس؟ ما رأيكم لو استطعنا خلال هذه الثلاث أيام أن نخرج فعلا بزيادة محاسن هذا الكتاب إلى أن يكون ضعف هذا الكتاب؟ لعل الله عز وجل أن يبارك مثلا في هذا المركز وهذا المسجد فيطبع فعلا محاسن هذا الدين ويترجمها لكل الناس في شرق الأرض وغربها بعلم اللغات. فلو أننا طرحنا وقلنا نتمنى من شباب الحاضرين صورة واحدة أو مثال واحد من محاسن الدين الإسلامي مما جد به الزمان ومما جد به الواقع غير ما يذكره الشيخ، وتأملوا ما يذكره الشيخ حتى نستطيع نحاول أن نضيف أشياء جديدة على محاسن الدين الإسلامي. نعم. طيب أختم
فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أحوالنا وأفعالنا.
نعم، هنا انتهى الشيخ من مقدمته وأسباب تأليفه لهذه الرسالة الصغيرة بحجمها العظيم بمعناها، ثم يذكر أمثلة على محاسن الدين الإسلامي مما فتح الله تعالى به عليه، تقريبا يذكر 20 مثالا أو يزيدها تقريبا واحدا يجمع بها ما سبق من ذكره. ولعل إن شاء الله نحاول غدا وبعد غد أن نأتي على هذه الأمثلة ولو سريعا كما أسلفت. وأتمنى فعلا منكم المزيد في ذكر بعض المحاسن ربما لم يشر لها الشيخ النافعة، وأن يجعلنا الإخلاص والصواب في القول والعمل. الله أعلم.
جزا الله خيرا الشيخ. أود أن أذكر فقط بشكرنا وشكر مجلس السنة النبوية للايفإسلام.com لإعانتها على بث هذا البرنامج مباشرة على الإنترنت، وللتواصل معنا الدخول على montreal.aam.yahoo.com للأسئلة والاستفسارات. أود أن أذكر كذلك أن هذه النسخة للقواعد بالنسبة للدور المختصر في محاسن الدين الإسلامي تباع في الخارج، بالنسبة للأصلي 4 دولارات وللنسخة 3 دولارات. جزاكم الله خيرا.
طيب، استثمار الوقت، ولأنكم إن شاء الله شباب نشيطون وواضح إن شاء الله الآن أنكم متحمسون، نواصل مباشرة في الدرس الثاني، ها؟ يعني ما نعطيكم راحة. طيب، الدرس الثاني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، ولعله من كون الإسلام منهج حياة أن نرى كيف استطاع النبي